بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا، وفي هذه الليلة سنختم ما يتعلق بخلاصة قصص الأنبياء والفوائد التي جنيناها من خلال المجالس السابقة، وإن شاء الله في الدرس القادم سيكون هناك درس جديد، وهو شرح كتاب فروع الفقه، وهو متن يسير أعتقد وزع وموجود ولله الحمد. هذا المتن سيكون بعد صلاة العشاء، كتاب فروع الفقه بإذن الله تعالى من الدرس القادم، يتعلق بمسائل الفقه. بالنسبة لما سبق ذكره من قصص الأنبياء، وتجولنا في قصص أنبياء الله ورسله ابتداء من آدم عليه السلام وانتهاء بعيسى ابن مريم على الجميع الصلاة والسلام، نخلص إلى ذكر مجموعة من المسائل والفوائد التي يمكن أن تمثل حقيقة منهج في التعامل مع قصص القرآن. أولها أن قصص القرآن هي الحق، هي الحق، ولذلك يقول جل وعلا إن هذا لهو القصص الحق، ويقول جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ويقول جل وعلا إن الحكم إلا لله يقص الحق. فالإنسان إذا أراد القصص الحق فعليه بالقرآن، وهذا لا يعني إغفال ما جاء في السنة النبوية، وإنما يعتني بقصص القرآن لأنها الحق من الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يعتني به، وطبيعة النفس البشرية ميالة إلى قضية القصص وشيء من هذا القبيل، لكن الغالب على المسلمين أنهم يعني يعتنون بالقصص التي تكتنفها شيء من الخرافات أو شيء من التهاويل أو شيء من هذه الأمور، ويتركون القصص الحق التي هي قصص القرآن. ولأجل هذا ينتبه المسلم لمثل هذا، ويكون له عناية بتدبر كتاب الله عز وجل، لا سيما فيما يتعلق بقصص الأنبياء، وقصص أيضا الأمم السابقة والقرون الخالية، وأيضا قصص الأفراد الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. الأمر الثاني أن قصص القرآن هي أحسن القصص، فلا يمكن أبدا أن تجد قصة أحسن من قصص القرآن، ولأجل هذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص، قال العلماء أحسن القصص هنا جميع ما ورد في القرآن من قصص، وبعض العلماء قالوا بأن هذه الآية في سورة يوسف فكانت هي المعنية بقوله تعالى أحسن القصص. والذي يظهر أن كل قصة من قصص القرآن سواء لأنبياء الله ولرسله أو للأفراد أو للأمم إنما تدخل تحت هذه الآية نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص في بلاغتها وفي بيانها وفي سبكها وفي نظامها وترتيبها وفي أيضا الإجمال فيها والتفصيل، هذا كله يتأمله الإنسان إذا فعلا تأمل وتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن الله تعالى إنما ذكر هذه القصص لأخذ العبرة والعظة والاستلهام الدروس، حتى إن الإنسان يتعلم ويعرف كيف يتعامل مع أمور الدنيا والدين ومع أمور الشرع ومع أمور الآخرة. ولذلك قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. فما مر معنا من قصص الأنبياء كل قصة فيها عبرة، والعبرة هذه أن يعتبر الإنسان بما جرى لهؤلاء القوم ولما حصل لهم، وأن يأخذ من هذا منهج في حياته، فيتبع طرق السلامة والرفعة، ويبتدع ويبتعد عن طرق الهلاك والتلف الذي ذكر الله عز وجل عن أقوام أنهم تعرضوا لهذا بسبب معصيتهم لله، وبسبب عنادهم، وبسبب كفرهم بنعم الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى في قصص القرآن: برز البيان والبلاغة، وظهر في مجموعة من القصص. ولذلك تجد مثلا في قصة يوسف وفي ما حصل من المواقف والمفاجآت، كذلك ما يتعلق بقضية الفصول أيضا، وانتقال القصة من فصل إلى فصل، بحيث أن القارئ لهذه القصة يحصل عنده من الاندماج معها الشيء الذي يتذوقه كل من قرأ في قصص القرآن. ولذلك هناك أساليب متنوعة بلاغية وبيانية، هذه إذا الإنسان فعلا وسع دائرة القراءة ووسع دائرة التدبر على المنهج الشرعي والمسلك العلمي، تورثه مثل هذا الأمر، فيشعر بعظمة كتاب الله، ويشعر بهذه القصص وما اشتملت عليه، تتفجر بيان وبلاغة. هكذا هي قصص القرآن. المسألة الأخرى: نحن حينما نظرنا وطفنا وتجولنا مع قصص الأنبياء، وجدنا بأن الأنبياء مشكاتهم واحدة، وأن دينهم واحد من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم أتوا بدين واحد، كلهم أتوا بدين واحد. ولذلك قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال جل وعلا، قال في قصة يعقوب حينما جمع أولاده: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إن كنتم مسلمين. فدعوتهم واحد، ولذلك هم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، دعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل. يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد، لا إله إلا أنا فاعبدون. هكذا هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى لا إله إلا الله. هناك اختلاف الشرائع العملية، قل جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني بعض الأمور فيما يتعلق بالمطعومات، بالمشروبات، بالملبوسات، بعض الأشياء التي تتعلق بأبواب النكاح مثلا، في المعاملات، هذه شرائع، لكن الدعوة دعوة إلى الإسلام دين الله. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أبوهم الإخوة لعلات هم الأولاد من أمهات شتى، أبوهم واحد وأمهاتهم متفرق. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الدين بأبي هذا الأب الذي عنده أكثر من زوجة وأولاد، فالدين التوحيد الإيمان واحد، لكن الشرائع العملية مختلفة، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الأمر الآخر الذي استفدناه: التضحيات العظيمة التي قام بها أنبياء الله ورسل الله عليهم الصلاة والسلام، وذلك بتبليغ دين الله، وكانوا أمناء يبلغون دين الله عز وجل رغم ما تعرضوا له من العداء السافر والمكر الكبار، ورغم ما تعرضوا له من الكيد الذي وصل إلى القتل والاغتيال ووصل إلى التهجير من الوطن، ومع ذلك كانوا يدعون إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الله تعالى حينما اختار أنبياءه ورسله واصطفاهم لأنه جل وعلا صنعهم على عينه سبحانه وتعالى، فكانوا مؤهلين لهذه المهمة العظيمة، وكانوا أمناء وصادقين في تبليغ دين الله عز وجل، وهذا يجعلنا أيضا نكون على مسلكهم وعلى طريقتهم ومنهاجهم في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن ننظر في هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الوقت والزمان الذي كانوا يعيشونه استغرق هذه الدعوة. الدعوة كلها صرفت، أوقاتهم كلها جميعها صرفت في دعوة الناس إلى الإيمان، إلى الإيمان. المسألة الأخرى، لما نظرنا في قصص الأنبياء وجدنا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لديهم فقه يسمى بالمصطلح المعاصر فقه الأولويات، بمعنى أنهم كانوا يبدأون بالأهم، يبدأون بالأهم، وأهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات هو الإيمان بالله، توحيد الله عز وجل. ولذلك كان مفتاح دعوة الرسل ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء مفتاح دعوتهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا أهم المهمة وأفرض الفرائض، وهو منهج يجب أن يسير عليه كل من تصدى للدعوة وللعلم، أن يسير على هذا المنهج. وهناك بعد ذلك تأتي التراتيب الأخرى المتعلقة بمسألة دعوة الناس. ومن الخطأ جدا أن يبدأ الإنسان بمرتبة هي متأخرة عن هذه المرتبة العظيمة، لأن مسألة الإيمان والتوحيد هي قطب رحل الأعمال، عليها مدار قبول الأعمال، فإذا كانت هذه مفقودة فكيف يصح الآن عمل؟ كيف يصح عمل؟ مثلا يقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكيف الآن يصح عبادة وعمل والشخص هذا فاقد لأهم شرط لقبول العمل، وهو أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أيضا لاحظنا من خلال قصص الأنبياء أنهم يجمعون بين الترغيب والترهيب، ولذلك يأتون بالترغيب والترهيب، يحثون الناس على العمل ويشجعونهم ويذكرون لهم الجنة، وكذلك يحذرونهم من بعض الأعمال ويخوفونهم من النار ومن سوء المنقلب. هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا منهج ينبغي للإنسان أن يسلكه في حياته. كذلك الحرص الكبير على هداية الناس، هداية الناس، فينذرون عشائرهم الأقربين ويحرصون على هداية الناس أجمعين، ولا يتركون وسيلة شرعية إلا وسلكوا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هكذا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الأنبياء وضعوا في موضع الاختبار من قبل أقوامهم حينما اتهموهم بأنهم طلاب دنيا وطلاب مادة، فوضعوا في موضع الاختبار. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلمتهم التي اتفقوا عليها هذه الكلمة ولم يتفق عليها حضورا، وإنما الكلمة التي يرددها كل نبي: إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين. أغروهم بالمال، أغروهم بالدنيا، فكانوا يتجافون عن هذا ويبتعدون ويقولون: لا نريد أجرا منكم ولا من الدنيا. ونبينا عليه الصلاة والسلام مارس معه كفار قريش هذا الأمر كما مارسته الأمم السابقة مع أنبيائهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجافى عن الدنيا ويقول: إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على الله. وكانوا يعني كانوا يؤنبون أقوامهم على أن نحن ندعوكم إلى الله وأنتم تدعوننا إلى الدنيا، وهذا هو شأن الداعية إلى الله وطالب العلم. ينبغي أن تكون دعوته لله خالصة لله عز وجل، لا يتطلع في عند ما في أيدي الناس، يحذر. هذا ليس من شأن السائرين على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلماء والدعاة إلى الله وطلاب العلم همهم الدار الآخر. ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك من خلال الجولة في قصص الأنبياء تبين بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تركوا العمل الدنيوي، كانوا يعتملون ويحترفون ولديهم وظائف وحرف وأعمال، منهم النجار ومنهم الخياط ومنهم الراعي ومنهم الزراد للدروع والحديد ومنهم كذا، كان لهم أعمال. وهذا يجعل الناس يقتدون بالأنبياء وبالمرسلين، ولا يجوز للمسلم أن ينزع إلى البطالة والكسل وإلى التساهل والتهاون، وإنما يجتهد في أن يكسب بعرق جبينه وكد يمينه، وأن لا يتسول على أبواب المساجد أو يتسول في الطرقات أو أنه يريد من الناس أن يساعدون، بل عليه أن يعمل وأن يجتهد. وداود عليه السلام كان يعمل، وسليمان يعمل، ونوح عمل نجارا، وإدريس خياط، وجميع الأنبياء رعوا الغنم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. هذا منهج. نحن لما قلنا قصص الأنبياء ليس المقصود التسلي فقط ولا قضاء الوقت، لا، أن نجعل منهم قدوة وأسوة. فالله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أيضا نلحظ أو لاحظنا من خلال قصص الأنبياء عظيم التوكل لديهم عليهم الصلاة والسلام. يعني عندهم من التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله عز وجل ما جعلهم يثبتون في دعوتهم رغم المعارضة العنيفة والصدام القوي من المشركين، ومع ذلك صمدوا، لأنهم لديهم من العلم بأن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وتجد الأنبياء يظهرون هذا: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. توكل عجيب على الله عز وجل، تفويض الأمر إليه، لأن الإنسان يعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يتخذ الأسباب، مطالب باتخاذ الأسباب. لكن هي مسألة ليست قائمة على المغامرة أو ليست قائمة على المخاطرة، لا، إنما توكل على الله مع بذل الأسباب الشرعية. كذلك ظهر لنا من خلال قصص الأنبياء أن الحق لا يقاس دائما بالكثرة أبدا. يعني المقياس والمعيار ليس هو الكثرة على أن نحكم على أن الحق في هذه الجهة، بل الحق قد يكون يعني أهل الحق قلة. ولذلك الله عز وجل مثلا نوح عليه السلام مكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. لوط عليه السلام ما آمن معه إلا ابنتيه فقط، هكذا في الروايات، ما آمن معه إلا ابنتيه حتى زوجته كفرت. فلذلك لا يهولنك يعني لا يهولنك كثرة الباطل، فليست كثرة الباطل تدل على أن الحق هنا، إنما الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى أن استفدنا من قصص الأنبياء أن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، وأن الأنبياء إنما بأيديهم هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ والتعليم، وأما هداية التوفيق بيد الله. والدليل على ذلك أن نوح لم يستطع أن يهدي ابنه ولا زوجته حتى ضرب الله بزوجته مثلا، كذلك لوط عليه السلام ما استطاع أن يهدي زوجته، أيضا إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن يهدي أباه، وهو يرى الآيات والمعجزات، يرى الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد إبراهيم. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه ما استطاع أن يهديه، وهذا نستفيده لماذا؟ حتى إن الإنسان يكون هادئ في دعوته، هادئ في دعوته، يكون عنده من الثبات والرسوخ الشيء الذي يفهم بأنه هو يدعو إلى الله وفق المنهج الشرعي، ولا يتجاوز هذا الحد، لا يتجاوز هذا الحد. فقد يفاجأ الإنسان بأقرب الناس إليه لا يهتدي، لا يهتدي. طيب هل يتعطل عن دعوته؟ هل مثلا ينكفع على ذاته؟ هل يترك طلب العلم، يترك الدعوة؟ أبدا، غير صحيحة. نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، ومن جملة من كفر ابنه وزوجته، ومع ذلك استمر يدعو إلى الله عز وجل. كذلك بقية الأنبياء الذين بارزهم أقوامهم وعشائرهم بالعداء، ومع ذلك دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. استفدنا أيضا أن أهل الإسلام ولله الحمد والمنة يؤمنون بجميع الأنبياء ويتولونهم ويحبونهم، ويعتقدون أن الإيمان بنبي يلزم منه الإيمان بجميع الأنبياء، وأن الكفر بنبي واحد يلزم منه الكفر بجميع الأنبياء، فمن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. ولذلك ماذا قال جل وعلا؟ كذبت قوم نوح المرسلين، وهو واحد، بل هو أول المرسلين. ومع ذلك قال العلماء هذه الآية تشير إلى أن من كذب بنبي فقد كذب بجميع الأنبياء. قل جل وعلا كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا هكذا. أيضا نظرنا إلى أن الأنبياء أيدهم الله عز وجل بالآيات التي يعبر عنها العلماء بالمعجزات، وهي الأمور الخارقة للعادة مشتملة على التحدي، فيها تحدي. ما من نبي إلا وأعطاه الله عز وجل من الآيات ما يعني يجب أن يؤمن عليه، يؤمن به البشر، لكن القلوب إذا قست لا يمكن أن تقبل مثل هذا الحق، نسأل الله العافية، ختم على قلوبهم. والمعنى أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله عز وجل هذه الآيات، وهي برهان على صدقهم وصدق نبوتهم، وهذا تأييد من الله عز وجل لهم. فمن الناس من يؤمن، ومنهم من يكفر، والغالب أن هذه الآيات لا تنفع هذه القلوب الجاسية القاسية وهذه الصدور المتصحرة التي يعني صدت والعياذ بالله عن دعوة أنبياء الله وعن رسله. ورأينا كيف يعني قوم موسى رأوا من الآيات الشيء العجيب، ومع ذلك يرجعون يناكفون كليم الله موسى، وأيضا يشركون بالله ويكفرون به سبحانه وتعالى. فالآيات أحيانا وهي وإن كانت خارقة للعادة لا تنفع إن لم يكن هناك إيمان متربع على عرش القلب مستقر في هذا الصدر. وهذه الآيات المتأمل أنها لا تدوم، بمعنى أنها تظهر ثم تختفي، يعني ما يكتب لها الدوام إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. القرآن قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المعجزة الوحيدة الباقية. أما بقية المعجزات والآيات فإنها تذهب، يعني تظهر للناس ثم تختفي. كذلك بقية المعجزات التي للنبي عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر وكذلك تسبيح الحصى وبعض المعجزات. أما القرآن فهو المعجزة الوحيدة الباقية التي بين أيدينا، وهو كلام الله عز وجل تكلم به بحرف وصوت منزل غير مخلوق من الله جل وعلا، بدا وإليه يعود. طبعا هناك فوائد كثيرة تضمنتها يعني الوقفات مع قصص أنبياء الله تعالى ورسله. والمقصود بارك الله فيكم بأننا حينما يعني نقرأ في قصص الأنبياء أو في أيضا ما كتب، يعني ينبغي أن لا تكون القراءة مجردة عن الترجمة العملية والتطبيق الواقعي والاهتداء بما كان عليه أنبياء الله ورسله. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أشرفهم وهو أفضلهم، وقصته عليه الصلاة والسلام لعل الله عز وجل أن ييسر لنا مجالس نتكلم في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الدرس الخاتم لقصص الأنبياء، وإن شاء الله كما وعدناكم نبدأ بكتاب متن صغير جدا، كتاب فروع الفقه، من الدرس القادم بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.